الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق بأن صحيحة عمرو بن يزيد لا تصلح للإطلاق كما توهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، لأن إما النظر فيها إلى العين التي كانت على ملك المالك السابق والآن انتقلت إلى المديون مثل البائع مثلا، فبالتالي لا تشمل مثل الإيجار. لماذا؟ لأن في الإيجار لا يوجد نقل عين وإنما نقل المنفعة. وإما النظر إلى ما هي على ملك المالك السابق حتى الآن فعلا كما هو ظاهر الرواية، فلئن شملت مثل الإجارة والعقود الاستئمانية بالنسبة للعين إلا أنها لا تشمل، إذا لا إطلاق فيها يمكن أن يتسع لمثل البيع، لأن بالبيع لا تبقى العين على ملك المالك السابق، إنها تنتقل بموجب البيع إلى المالك اللاحق في العين كما ذكر. فبالتالي لابد أن نقف عند أحد الأمرين أو أحد الاحتمالين بالنسبة لهذه الأمور. قلنا بأن بعض الفقهاء يستظهر من هذه الرواية أن النظر فيها إلى ما كان على ملك المالك السابق والآن انتقلت إلى ملك المديون في البيع، وبينها بضمن تلك النكات السابقة، منها مثلا عطفا على سائر الروايات، أن في سائر الروايات كان النقل بالبيع، أما في هذه الرواية ما قال بالبيع، قال أنه إذا وجد صاحب المتاع، يعني إذا وجد متاع عند رجل كان هل يأخذه أو أنه بخاص من الغرماء في ذلك؟ قال لا يحاص الغرماء في ذلك وإنما يكون خالصا لذلك الرجل في البيع. عطفا على سائر الروايات، مضافا إلى هذه الرواية التي ورد فيها أنه لا يحص الغرماء، لو كان المال مالا للرجل السابق الرجل الآخر وليس مالا للمديون، لا يتأتى فيها احتمال أن يحص الغرماء، احتمال محاصة الغرماء حينئذ له في هذه العين فيما لو كانت على ملك المديون، لا فيما لو كانت على ملك المالك السابق في البحر. بهاتين النقطتين حينئذ البعض استظهر هذا المعنى، إلا أن كل ذلك لا يرجع للمحصر. أما النقطة الأولى فبالنسبة لتلك الرواية تعرضت للبيع، ولذا كانت خصوصية صحيحة عمرو بن يزيد هي أنها أشمل وأعم من تلك الروايات، ما تعرضت لخصوص البيع، إنما هي حينئذ عامة، تعرض لمتاع رجلين، هذه النقطة الأولى. فبالتالي حينئذ لا يمكن تنزيل هذه الرواية على ضوء ما يوجد في تلك الروايات، لا سيما أنه ما في تنافي بحسب المضمون ولو موضوعا مش بحسب النتيجة والحكم في البيت ما بين صحيحة عمرو بن يزيد ومن قبيل مثلا مرسلة جميل ابن دراش في البيت، وبالتالي حينئذ لا تصلح لتلك الروايات لأن تفسر هذه الرواية بأن يكون المقصود من المتاع الذي كان على ملك ذلك الرجل والآن صار على ملك المديون في البيت. إذا ثانيا بالنسبة أنه لا يحصل الغرماء، ببين حينئذ قاعدة بديهية وقاعدة واضحة في البيت أن هذه العين إذا ما زالت على ملك ذلك الرجل، يعني أن الخصوصية الشخصية لتلك العين على ملك ذلك الرجل ولم تدخل في ملك المديون في البيت، فهذه يكون ذلك الرجل هو الأحق به، ولا تكون لمجرد كونها بيد ذلك حينئذ المديوني ولو بعنوان الاستئماني، إما عقد استئماني خاص أو لا، العقود الاستئمانية بالمعنى العام الذي يمكن أن يشمل الإجارة في البين، مجرد كونها عند ذلك المديون استئمانا لا يستوجب في البين أن يحاصه الغير، طالما أن هذه العين بخصوصيتها الشخصية والمثلية والقيمية هي على ملك حينئذ ذلك الرجل، بل تكون ملكا لذلك الرجل ويأخذها ذلك الرجل من دون أي حينئذ نقطة لاختصاص، ما فيش أي شيء، يعني ما في شيء انتقل من ملك ذلك الرجل إلى المديون حتى يقتص حينئذ المديون ذلك الرجل من المديون بأخذ شخص هذه العين. أصلا ما في عندنا اختصاص وما في عندنا محاصصة للغرماء، لأن هذه العين هي على ملك ذلك الرجل لم تنتقل من ملك ذلك الرجل إلى المديون، حتى نقول أن الخصية الشخصية محفوظة لتلك العين أو أنها حينئذ منتفية. لا، هي على ملكه، وبالتالي حينئذ يأخذها، ولا تكون هذه العين لمجرد وجودها في حوزة وتحت يد المديونين، حينئذ لا تدخل في المحصة. ليش؟ لأنه أصلا ما دخلت تحت ملكه في البيع، وإنما هي على ملك ذلك الرجل في البقاء. هذا الشيء، فحينئذ عبارة لا يحصه فيه الغرماء أو أنه لا يضرب سهما مع الغرماء وحصة مع الغرماء تكون على وفق القاعدة، ما فيه هذا حينئذ إيش؟ غاية أن يكون الحكم واضح في البيع. لا بأس، معلش، مش دائما لابد أن يكون الحكم، يعني مرة يكون الحكم مخالف للقاعدة ومخالف لما هو واضح وبديهي، ساعتها بدنا نجي نفتش عن مخارج والتكييفات الفقهية. مرة أخرى لا، الحكم على وفق التكييفات الفقهية إلا أنه من الوضوح بمكان، لا بأس، ما فيش حينئذ أي مانع في هذا. فنبقى نحن وظاهر هذه الرواية، ظاهر هذه الرواية هي أنه هذا المتاع الذي هو للرجل، لأن الظاهر الرواية كما أسلفنا به الأمس بعض عم يضيف المتاع إلى الرجل، والإضافة كما أسلفنا إما اختصاص أو ملكية في البين، وعلى كلا التقديرين هكذا قال. سألت عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، هذا المتاع مضاف حينئذ إلى ذلك الرجل في البين، ويكون حينئذ بعينه في البين، ولكن وجوده عنده مش من باب أنه انتقل إلى ملكه، بل وجوده عنده ولو من باب الاستئمار كما في باب الإجارة في البيت. قال لا يحصه الغرماء، يعني ما إلهمش أي خصة فيه الغرماء، ليس كأنه على ملك ذلك الرجل، وإنما يكون خالصا لذلك الرجل، ليس إلا حينئذ في البيت، يعني بوسع ذلك الرجل أن يأخذه. وهذا اللي بيأكد حينئذ ما أشرنا إليه ضمن قاعدة لا ضرر، وضمن حينئذ الشرط الارتكازي وتخلف ذلك الشرط الارتكازي الذي حينئذ يفاده مسألة تسليم الأجرة وقت اللي يعني بالوقت المحدد والمضروب حينئذ بالنسبة له. إذا ما سلم حينئذ يكون قد تخلف ذلك الشرط الارتكازي، ويثبت له حينئذ الخيار بملاك تخلف هذا الشرط الارتكازي، وليس حينئذ بملاك آخر أو بملاك الضرر إذا ما تمت قاعدة لا ضرر في المقام، وقد تمت كما بينا. فحينئذ هذه الرواية أجنبية بالتمام عن ذلك المفاد الذي رامه هذا البعض، كما أنها حينئذ لا تدل على المطلوب بما أفاد السيد الخوئي من التمسك بالإطلاق فيها، لأنه ما فيها إطلاق يشمل البيع والإيجار، لأنه بالبيع هي على ملك حينئذ المديون، بالإيجار هي ما زالت على ملك ذلك الرجل منتقل حينئذ إلى المديون، وإنما الذي انتقل المديون هي المنفع، وإنما الشأن بدنا نحن نصرف البحث إلى خصوص حينئذ المنفع التي انتقلت بموجب عقد الإجارة من ذلك الرجل، أعني المؤجر، إلى المديون حينئذ في البين، هذه التي يقع فيها حينئذ الكلام كما بين. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة التاسعة. قال الماتن: إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين، وبالتالي وقت بده يفسخ بده يسترد العين، هو مش مانع الرواية حينئذ دلت عليه. ليش؟ لأنه عم بيقول بظاهر الرواية واسترداد العين هكذا حينئذ مفاد الرواية. قال: فيوجد متاع رجل عنده، متاع مضاف إلى ذلك الرجل، مش متاع كان على ملك ذلك الرجل، لا، متاع هو فعلا مضاف إلى ذلك الرجل اللي هو المؤجر في البين، وجد عنده بعينه. قال: لا يحصل الغرماء، يعني فيه يسترجع حينئذ من دون ما أن يدخل حينئذ مع بقية الغرماء في سهم وحصة من ذلك المال، لأنه لم ينتقل إلى ملك المديون كما بيّن. لذا قال: كان المؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين، وبين هذا الصورة الأخرى الضرب مع الغرماء. هون قد تستشكل الضرب مع الغرماء بأي شيء، ليس الضرب مع الغرماء بالنسبة للعين، واضح، وإنما الضرب مع الغرماء بالنسبة للمنفع. ليش؟ لأن العين ما انتقلت إلى ملك المستأجر، وإنما الذي انتقل إلى ملك المستأجر بموجب الإجارة المنفع، وهذه المنفعة حينئذ أداها ولم يأخذ بالمقابل حينئذ الأجرة. ليش؟ لأنه أفلس حسب الفرض، فساعتها بيضرب مع الغرماء بالنسبة لتلك حينئذ المنفعة ليس إلا. وبين الضرب مع الغرماء نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن، حيث إن للبائع الخيار، الخيار إذا وجد عين ماله في البائع. هذه الروايات ورد فيها بالنسبة للبائع كما بين أن بعض الروايات، أما الرواية المطلقة اللي ليست مخصوصة بباب البيع هي هذه الرواية التي حينئذ بأيدينا في البيع. التفتوا بس في قبل ما ننتقل لمسألة أخرى، وهي أنه حتى لو استرد حينئذ العين، يعني فسخ واسترد العين، في عندنا منافع مضت والعين هي عند من؟ عند المستأجر المفلس، وفي عندنا منافع سوف تأتي. بيسترد العين بالنسبة لما سوف يأتي من المنافع، وهذا معنى أنه له التسلط على الفاسخ بموجب حينئذ قاعدة لا ضرر أو بموجب تخلف الشرط الارتكازي. طيب بالنسبة للمنافع اللي سبق واستهلكها واستوفاها والعين عنده والمتاع عنده، هاي شو بنعمل فيها؟ هم قطعا بده يضرب حصة حينئذ مع سائر الغرباء في البيت. يعني هو بالخيار، يعني أن له الفاسخ، بس بالنسبة حينئذ لي لأنه هو بذل ومكن العين من المستأجر، والمستأجر استوفى بعض تلك حينئذ المنفعة، استرد العين وفسخ العقد واسترد العين بالنسبة لما سوف يأتي من منافع، صح؟ طيب بالنسبة لما مضى من منافع وقد استوفاها المستأجر المديون في البيت، قطعا هون بده يضرب حصة مع سائر الغرماء في البيت. لا مع، يعني هم فقط وفقط قالوا انه هو بالخيار. طيب بالخيار بالنسبة لما يأتي بيفسخ حين هو تسلط على الفسخ، فحينئذ أما بالنسبة لما مضى من منافع قد استوفاها حينئذ ذلك المستأجر في البيت، واضح؟ هذه لم يبين في هذه المسألة، وكأن النظر فيها إلى أنه أساسا بعضه إلى الآن لم يستوفي المديون من تلك المنافع أي شيء في البيت، يعني ابتداء في البيت، لكنه لو افترضنا أنه استوفى بعض تلك المنافع وكان للمؤجر استرداد العين نتيجة تفليس حينئذ المستأجرين في البين، ما هو الشأن بالنسبة للمنافع التي مضت؟ قطعا هذه المنافع باسترداد العين ما استرد حقه، يبقى حينئذ تلك المنافع التي استوفاها المستأجر ولم يؤدي أجرتها نتيجة إفلاسه، هنا حينئذ لا شك ولا إشكال أنه يضرب حصة مع سائر الغرماء في مثل هذه الفرضية في البين. على كل حال ننتقل لخيارات أخرى، هل تدخل على الإجارة كما هي في الباء أو لا؟ يتعرض فيها الماتن لخيار الغبن. قال: إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار، إذا لم يكن بهالشرط، إذا لم يكن عالما به حال العقد، إلا إذا اشترط سقوطه في ضمن العقد فيه. هذه المسألة التي يستعرضها الماتن، وهو أن خيار الغبن يدخل حينئذ الإجارة كما دخل البيع أو أنه لا يدخل. الصحيح في المقام أن خيار الغبن يدخل حينئذ الإجارة، لا لأجل مثلا نقطة إجماع، لأنه ما في عندنا إجماعها، ولو سلم الإجماع هنالك إنما كان منشأ الإجماع بعض حينئذ قواعد، أما الشرط الارتكازي أو قاعدة لا ضرر، بالتالي هذا الإجماع إجماع مستند إلى مثل هذه حينئذ النكات، وإلا ليس إجماعا تعبديا يمكن أن يكون دليلا على المطلب في البيع. وإهمال حينئذ كثير ومعظم الفقهاء لخيار الغبن هنا في باب الإجارة، مش من باب أنه لا يدخل خيار الغبن الإجارة، بل لعله عطفا على ما هو موجود في البيع في البيع، ليش؟ لأنه الإجارة هي رديف وصلوا للبيع إلا فيما استثني، وليس مما استثني حينئذ مسألة خيار الغبن، ليس مما استثني، لا سيما أن المهم في الدليل على خيار الغبن مو أدلة خاصة وردت في باب البيع حتى نفتقد الدليل على التعميم، وإنما المهم في الدليل هي نكات عامة في البيع من قبيل قاعدة لا ضرر، ومن قبيل حينئذ تخلف الشرط الارتكازي، وهذا الشيء كما هو موجود حينئذ في باب البيع موجود أيضا في باب الإجارة في البيع. فالصحيح هو أن نرجع حينئذ إلى تلك القواعد الأخرى. الدليل الأول، يعني إذا استثنينا الإجماع، صح ما تعرضوا له، بس مو أنه ما تعرضوا له من باب أنه ما بيثبت عنده، بحيث لو سألت أولئك الفقهاء اللي ما تعرضوا لخيار الغبن في باب الإجارة مو بيقولوا لك أنه مش ثابت، بيقولوا لك أمر واضح من باب حينئذ البيع، لأن دليله في باب البيع مو دليل خاص، وإنما دليله في باب البيع مثل قاعدة لا ضرر، وهي سيالة للإجارة كما هي في البيع. فنعطف الكلام على الأدلة التي يمكن أن نستدل بها، والأدلة حينئذ هي تتركب من مجموع دليلين. الدليل الأول هو عبارة عن قاعدة لا ضرر، وكما ذكرنا ناقش فيها السيد الخوئي في خيار الغبن بالذات في باب البيع، هون أيضا ناقش فيها يعني بباب البيع قاعدة لا ضرر عنده ما تثبت حينئذ خيار الغبن، واضح؟ فمن باب أولى هون أيضا ما تثبت لنا خيار الغبن في باب الإجارة في ذلك. هذا كلام السيد الخوئي، ونحن ناقشنا بما لا مزيد عليه، وقلنا بأنها يكفي بالنسبة لقاعدة الضرر أن تنفي حينئذ لزوما في البيع، فتبقى ملكية غير لازمة. ليس حينئذ الملكية الجائزة أخذت في لسان الدليل موضوعا لترتيب آثار وأحكام شرعية في البيع، وإنما الملكية غير اللازمة، يعني تلك الملكية التي لو رجع أحد الطرفين مع عدم رضا الطرف الآخر لكان رجوعه نافذا ونقضه نافذا، المقدار يكفي. أزم هذا حينئذ لا نشترط، لأن لم يؤخذ الملكية الجائزة في لسان الدليل حتى نأتي ونقول أن قاعدة لا ضرر لسانه لسان نافي وليس لسانه لسان الإثبات في البيع. فحينئذ قاعدة لا ضرر تامة ومتينة كما استدل بها الشيخ الأنصاري هنالك في باب البيع، أيضا يمكن أن يستدل بها في المقام. نعم، بقاعدة لا ضرر فرض ثالث تذكر في باب الخيرات الشيخ الأنصاري بعينه هذا ذلك الكلام يأتي هنا فلا نكرر، والصحيح أنه بيثبت له حينئذ الخيار. ليش؟ لأن إلزامه بمثل هذه المعاملة التي حينئذ يكون فيها الضرر ضرر أكيد حينئذ سوف، ليش؟ لأنه باع أو استأجر مثلا، سير الفرض خلينا نقول المستأجر استأجر ما يسوى درهم، استأجره بعشر درهم، طيب درهم مقابل حينئذ يعني الدرهم الذي خرج من جيبه مقابل المنفعة هذا حينئذ على وفق القاعدة، طيب التسع دراهم التي خرجت من جيبه حينئذ لم يكن لها مقابل، فلح يكون في نقص مالي ورد حينئذ على كيسي، ومنشأ هذا النقص المالي هو إلزامه بهذه المعاملة كما بينا، فيكون هذا الإلزام حينئذ منفيا بقاعدة الضرر. ليش؟ لأنه لا تكون الأحكام الشرعية الأعم من الوضعية أو التكليفية منشأ للضرر بنسبة المكلف. هنا إطلاق قاعدة أوفوا بالعقود والأدلة حينئذ التي تدل على لزوم العقد والإجارة هنا حتى لو كانت مستلزمة للضرر على المستأجر أو على المؤجر، على المستأجر بأن استأجر بأزيد بأضعاف مضاعفة لا يحتملها حينئذ ولا يتسامح بها عرفا، أو المؤجر بأن أجرها بأنقص بأضعاف مضاعفة حينئذ بحيث لا يحتملها العرف في مثل ذلك، لا شك والإشكال أنها سوف يرد النقص على ذلك المكلف، النقص المالي من دون أن يكون له تعويض، فيكون ضرر واضح، والضرر ضرر مالي في البيع، ومنشأ هذا الضرر الذي ورد عليه هو إلزامه حينئذ بتلك المعاملة، فتكون منفية بقاعدة لا ضرر بلا أي إشكال في البيع. لكن هذا كل الكلام أي متى؟ إذا كان جاهلاً، يعني ضمن شرطين، الشرط الأول أن يكون التفاوت فاحش لا يحتمل العرف. هلا التفاوت بالخمس بالسادس بكذا التفاوت فاحش، يعني يمكن واحد بيتحمل، والتفاوت الفاحش مش عند الشخص، وانما التفاوت الفاحش لدى حينئذ لدى العرف في البيت، واضح؟ بحيث لا يحتمل ولا يختفر في ذلك. وثانيا ان يكون حينئذ جاهلا وغير عالم. ليه؟ لانه اذا كان عالما سوف يكون منشأ الضرر ليس الالزام الشرعي واوفوا بالعقود، وانما منشأ الضرر هو اقدم، عالم بان هذه حينئذ العين تسوى اجرتها قد ايه درهم، ومع ذلك بملء اختياره اقدم على استئجارها بعشر دراهم، فاقدم على التفريط بس تسع دراهم في البيع، بعدين بعد ما خلص بنجي بنقول بدنا نحميه من ناحيه الالزام الشرعي، لو كان منشأ الضرر والنقص المالي الذي حاق به هو الالزام الشرعي واوفوا بالعقود صح، تيجي قاعده الضرر بتحمي منه، اما اذا كان منشأ الضرر هو اقدامه على الضرر واحتماله للضرر في البيع فلا يكون حينئذ مشمولا لقاعدة لا ضرر، هو بمن اختياره حينئذ أقدم الضرر، ولم يكن منشأ الضرر في المقام هو الإلزام، فبالتالي حينئذ سوف يكون حينئذ مثل هذا العقد ملزما به وليس له حق الخيار من ناحية حينئذ الغبن في البيع، لأنه ليس مغبون، واضح؟ هذه هي النقطة. فحينئذ اشتراط الذي أشار له الماتن رحمة الله عليه إذا لم يكن عالما به حال العقد بناء على أن الدليل على خيار الغبن هو قاعدة لا ضرر، يكون الأمر واضح. ليش؟ لأنه إذا كان عالما ولم يكن جاهلا فهو الذي أقدم على احتمال الضرر، فبالتالي لا يكون مشمولا بقاعدة لا ضرر. لا يكون الذي أوجب لحوق الضرر به قاعدة حينئذ هو الإلزام الشرعي، وأوفوا بالعقود حتى يكون مشمولا لقاعدة لا ضرر حتى تنفي حينئذ ذلك اللزوم. لا، هو الذي أقدم بملء اختياره في البحث. واضح. الدليل الثاني اللي هو عبارة عن الشرط الارتكاسي، لأن الإنسان صح هو عم يعاوض بماله، بس المعاوضة بأي نحو؟ بنحو حينئذ يرفع اليد عن الخصية الشخصية مثلا والخصية المثلية، كما هو الحال في البيع مثلا، أو في باب خلينا نفترض الإجارة بلحاظ المنفعة، من أجل شو؟ المحافظة على الخصية المالية بالنسبة له. يعني مثلا هذا المستأجر واضح رفع اليد عن الدرهم مقابل أي شيء، عن الخصية الشخصية للدرهم والخصية المثلية للدرهم، مقابل أن يحافظ على أصل ذلك المال اللي هو قيمة حينئذ ذلك المال، الخصية القيمية لذلك المال والخصية المالية لذلك المال. هو ما رفع اليد عنه، يعني لم يبذلها مجانا، لم يكن جالسا على كرسي الهبة والأعطاء المجاني، وإنما على كرسي المعاوضة والمبادلة في البيت. وإذا يعني أي شيء أنه بقرارة نفسه حينما أقدم على الإجارة هو بده يحافظ على أصل ماله في البيت، وإنما بده يرفع اليد عن الخصية الشخصية والمثلية مقابل حينئذ الحفاظ على الخصية المالية استيفاء لغرض موجود في تلك حينئذ العين، يعني منفع موجود في تلك العين يريد أن يستوفيها بموجب حينئذ ذلك العقد. هذا حاصل وخلاصة حينئذ المطلب. طيب، هنا في المقام إذا كان درهم بيسوى درهم وبذل درهم لا بأس، الخصية المثلية تكون حينئذ طارد، الخصية الشخصية طارد، ولكن أصل المال يكون محفوظا. ليش؟ لأنه صح خرج من كيسه الدرهم ولكن دخل في جيبه عوض عن ذلك الدرهم تلك المنفعة التي تسوى درهم في ذلك. لكن لو خرج من كيسه 10 دراهم وهو لا يعلم، وهو لا يعلم، لأنه إذا كان عالما فقد أقدم هو على حينئذ، يعني كأنه هو اللي أسقط الشرط الارتكازي في البيع، أقدم استأجر حينئذ ما يسوى درهم ب10 دراهم وهو لا يعلم في البيع. طيب، الدرهم مقابل المنفعة لا بأس، بس 9 دراهم مقابل أي شيء؟ قطعا 9 دراهم لم تقابل حينئذ بأي شيء في البيع، فيكون الشرط الارتكازي اللي هو أنه أقدم على المبادلة والمعاوضة ورفع اليد عن الخصية الشخصية والمثلية للعين مع المحافظة على أصل المال، سوف يكون هذا الشرط متخلف في المقام. لكن هذا في أي صورة؟ في صورة جهله وعدم العلم، وأما في صورة العلم في البيت فيكون علمه بمثابة الإسقاط لهذا الشرط الضمني، لأنه هذا الشرط مش شرط رغما عن أنف المتعاقدين، وإنما هذا الشرط الارتكازي حماية للمتعاقدين في البيت وسلامة حينئذ لمال المتعاقدين للعوضين حينئذ معا من الضياع بلا مقابل وبلا حينئذ إزاء في البيت. الذي حينئذ يحفظه هو الشرط الضمني. إذا هو إجابة رفع اليد عن هذا الشرط الضمني، كيف يرفع اليد عن هذا الشرط الضمني؟ من خلال علمه بأن هذه المنفعة تسوى قديش درها، ومع ذلك أقدم على استئجارها عالما عارفا بقديش 10 دراهم في البيع، فيكون قد أسقط ذلك الشرط الضمني. بعد ما نجي بنقول أنه هنا قد تخلف الشرط الارتكازي في البيع فيثبت له حينئذ الخيار. هذه هي حينئذ النقطة في البيع. فحينئذ بموجب هذين الدليلين اللي هو قاعدة لا ضرر وأصل الشرط الارتكازي يمكننا أن نخلص إلى هذه النقطة. وحاصل هذه النقطة اللي هو أنه يسقط له خيار الغبن كما بينا، لكن ضمن الأمرين اللي هو الأمر الأول أن يكون في تفاوت معتد به، مو تفاوت متسامح به عند العرف، وإلا لو كان التفاوت متسامح به عند العرف ومع ذلك بده يثبت له الخيار، ساعتها اصلا ما بيصيرش عندنا بيع مرابحه اصلا. بيع المرابح مش بيع الشيء، ليس بيع التاوليه ولا حينئذ، انما بيع مرابح بده يربح شيء، بس بيربح شيء مش انه بيكون راس المال درهم وبده يستفيد شو؟ 9 اضعاف حينئذ شو ذلك الدرهم، يعني بيحصل الدرهم ويزيد عليه حينئذ 9 اضعاف في البيع، ليش؟ لانه يكون بلا مقابل، المعامله مش باطله صحيحه، لكنه يثبت لذلك الذي لا يكون عارفا وعالما حينئذ بتلك القيمه يثبت له الخيار، لانه 9 دراهم بذلها ولم يكن لها حينئذ ما يقابل. فمن جهه في نقص حينئذ ففي ضرر، وبالتالي حينئذ هذا الضرر يكون منفيا بقاعدة الضرر. لو كان الضرر متوجه إليه من أوفوا بالعقود، مش لو كان الضرر متوجه إليه من ملء اختياره وبما كسبت يده، يعني في صورة ما لو كان عالما، كما هو الأمر كذلك بالنسبة للشرط الارتكازي في البيع. وبالتالي حينئذ يتضح لنا الأمر بالنسبة لهذا الخيار. يعني نفس النكات التي أشرنا لها في خيار العيب وأنها ترد على الإجارة تتأتى بالنسبة لخيار الغبن، ما فيش عندنا أي خصوصية زائدة هنالك. فقط وفقط قلنا أنه هل يثبت له أرش التفاوت أو لا؟ قلنا بأن الأدلة ما تساعد على أرش التفاوت. ليش؟ لأن أدلة خاصة وتعبدية وردت فقط وفقط في خصوص البيع، ولا نمتلك الدليل على التعميم لمثل العيب في باب الإجارة سواء بالنسبة للمنفعة أو بالنسبة للأجرة في البيع. قال الماتن: إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر، تبين يعني لم يكن عالما ثم تبين وظهر بعد ذلك غبن المؤجر أو المستأجر، فله الخيار بقيد إذا لم يكن عالما به حال العقد، وإلا إذا كان عالما به فلا يثبت له الخيار، سواء بقاعدة الضرر لأن فعلته هو الأقدم على الضرر، ولا بالشرط الارتكازي لأنه إذا كان عالما وأقدم على هكذا معاملة يكون بعلمه قد أسقط ذلك الشرط الارتكازي، فلا يثبت في حقه تخلف ذلك الشرط الارتكازي. حيث طيب إلا هذه واضح ما بين، إلا إذا اشترط سقوطه في ضمن العقد بعد حينئذ. إذا اشترط سقوطه في ضمن العقد يعني بصورة العلم واضح، بصورة الاشتراط من باب أوضح يكون الأمر. ليش؟ لأنه إذا اشترط سقوط خيار الغابن في متن العقد في البيع من ناحية يكون باشتراطه قد أقدم على الضرر، ولا يكون منشأ الضرر هو الإلزام الشرعي وأوفوا بالعقود، ومن ناحية أخرى باشتراط إسقاطه في متن العقد يكون قد أسقط حينئذ ذلك الشرط الضمني، فبالتالي لا يبقى ما بأيدينا يمكن أن نثبت خيار الغبن حينئذ بالنسبة له. وهذه نفس النقطة التي مضت بالبيع، ليس حينئذ شيء جديد في البيع. المسألة 11 بالنسبة لسائر الخيارات، في عندنا خيارات مختصة بخصوص البيع مثل خيار المجلس والحيوان، خيار التأخير، التأخير اللي هو بعد 3 أيام إعمال الخيار مش قبل 3 أيام، وفي عندنا بعض الخيارات الأخرى مثل خيار الاشتراط وتباعد الصفقة وتعذر التسليم والتفليس اللي مضى معنا إذا تذكر، وما يفسد ليومه. سوف يأتي أن هذه الخيارات هل يمكن أن تكون شاملة للمورد أو لا، وهنالك ضابط عامة سوف نتعرض لها بعونه تعالى، والحمد لله رب العالمين.